بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام، إلى أن قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه. ولأبي داود وابن ماجه والترمذي مثله سواء من حديث جابر، وكذا لأحمد والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وكذلك للدارقطني من حديث علي بن أبي طالب. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره. رواه النسائي والدارقطني. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم فقالوا: يا رسول الله، إنا ننبذ النبيذ فنشربه على غدائنا وعشائنا. فقال: اشربوا، فكل مسكر حرام. فقالوا: يا رسول الله، إنا نكسره بالماء. فقال: حرام قليل ما أسكر كثيره. رواه الدارقطني. فقال: حرام قليل ما أسكر كثيره. رواه الدارقطني. وعن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير ولا في الجرار. وقال: كل مسكر حرام. رواه أحمد. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليشربن أناس من أمة الخمر ويسمونها بغير اسمها. رواه أحمد وأبو داود وقد سبق. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتستحلن طائفة من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. رواه أحمد وابن ماجه، وقال: تشرب مكان تستحل. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة من أمة الخمر ويسمونها بغير اسمها. رواه ابن ماجه. وعن ابن محيذر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشرب ناس من أمة الخمر ويسمونها بغير اسمها. رواه النسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد في القول والعلم والعمل. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. هذه الحديث من جملة ما ترجم له المصنف رحمه الله في ترجمته باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكين حرام، وقلنا إنها هذه الترجمة تشتمل على مسألتين أو على حكمين. الحكم الأول مما يتخذ الخمر، يعني من العنب ومن التمر ومن العسل ومن الشعير ومن غيرها مما يتخذ الناس منه الخمر من المأكولات والنباتات وغيرها. والمسألة الثانية أن كل مسكن حرام، وقلنا إن المصنف بهذه الترجمة يشير إلى خلاف بعض أهل العلم في الجزء الأول ما يتخذ منه الخمر. بعض العلماء لا يرى أنه لا يسمى خمر إلا ما كان من العنب، ما كان من العنب، بمعنى أن خمر العنب هو الذي يمنع قليله وكثيره، أما عداه ما عداه فهو يرى أنه لا 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 يمنع منه إلا ما أسكر، والقليل منه لا يمنع إذا كان من غير خمر العنب. والمسألة الثانية في قوله وأن كل مسكن حرام، بمعنى أنه ما دام أنها مسكر حرام ولو كان قليلا، بمعنى لو الإنسان شرب منه قليل لا يسكر فإن هذا القليل حرام وإذا لا يسكر، ما دام أنه قد تخمر وأصبح خمرا، وما دام أن كثيره هو الذي يسكر وأن قليله لا يسكر فإنه حرام سواء كان قليلا أو كثيرا. ومر معنا جملة من الحديث ولا سيما الحديث التي تتعلق بما يتخذ من الخمر، وهي كما قول النخل التمر والعنب والبسر والشعير والعسل البر وغيرها من أنواع من النباتات، والبلدان تختلف في طريقة صنع الخمر وأيضا ما يتخذ منه الخمر من أنواع المواد. وهذه المجموعة الثانية تتعلق بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. أوله حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، وهذه قاعدة وقاعدة كلية. ومر معنا بأمس حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وخواتمه، أوتي جوامع الكلم وخواتمه يعني الكلام الجامع والكلام الذي يختم بحيث أنه لا يحتاج إلى مزيد، لا يحتاج إلى مزيد. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فهذه قاعدة كلية، وأن كل ما تخمر من أي مادة كان وأصبح مسكرا فإنه حرام، سواء كان من عنب أو من تمر أو من عسل أو من ذرة أو من دخن أو من أي نوع، فما دام أنه تخمر حتى أصبح مسكرا فإنه حرام. وهذه كما قلنا قاعدة وقاعدة جامعة، كل مسكر حرام. ثم وضح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. الفرق وضبط الفرق أيضا، فالفرق الإناء الكبير قال يتسع إلى 9 أرطال أو أكثر، وقيل الفرق أكبر بعد، الفرق هو الفرق، والمشهور الفرق بفتح الراء، بمعنى لو كان لا يسكر إلا أن تشرب منه 3 كيلو 4 كيلو، ولو شربت 0.5 كيلو لا يسكر فإنه يعتبر يعد حراما، والقليل هنا بمعنى مهما حتى ولو كان قطرة، القليل هنا حتى ولو كان قطرة، ولو كان لا يسكر إلا أن يكون كمية كبيرة، لأن معلوم أن القليل أحيانا قد لا يسكر إذا شرب الإنسان قليلا جرعة أو جرعتين مثلا أو نحو ذلك، ومع هذا يبقى حراما، وإن لم يصب صاحبه بالسكر، هذا هو المقصود، وإن كان لا يسكر منه إلا ما كان مقداره كبيرا حتى ولو كان فرقا، يعني إناء كبير حتى ولو كان مثل الزير أو مثل القربة الكبيرة أو مثل الإناء الواسع، ومع هذا يبقى حراما، فكل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. ملء الكف يعني هذا، وليس مراد من الكف حتى ولو كان أقل من الكف، ولو كان قطرات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليل حرام. أيضا هذه قاعدة كلية، هذه قاعدة من كلية. أولا كل مسكر حرام، وأيضا ما أسكر كثيره فقليل حرام، بمعنى إذا كان القليل منه لا يسكر فهذا القليل حرام، وإن لم يوصل صاحبه إلى حد الإسكار فهو حرام. بمعنى أن المقدار المسكر كثير والقليل لا يسكر، فهذا القليل حتى وإن كان لا يسكر ما دام أنه خمر فإنه حرام، فما أسكر كثيره فقليله حرام. وحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره، نهى عن قليل ما أسكر كثيره، أيضا نفس المؤدى، والمؤدى واحد، بمعنى ما أسكر كثيره فالنبي قد نهى عن قليله، وطبعا نهى عن كثير من باب أولى. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه قوم فسألوا فقالوا: يا رسول الله إنا ننبذ النبيذ فنشربه على غدائنا وعشائنا. النبيذ هو أن تضع التمر في الماء مثلا، وتضع الشعير في الماء، هذا نبذ، وبمعنى تضع عصير، إما عصير أو يعني بأنواع، أن الناس تختلف في طريقة صنع الشرابات، تضعها قد تطحن مثلا الشيء أو تقطعه تقطيعا كما مر معنا في الفضيخ، يقطع هكذا ويوضع في الماء وينبذ في الماء ويشرب عصير، فهذا يسمى نبيذ، وليس الخمر، وإن كان المعاصرون يسمون الخمر نبيذ، المعاصرون يسمون الخمر صحيح النبيذ، لكنه نبيذ قد وصل إلى حد الإسكار، بينما النبيذ الذي لم يصل إلى حد الإسكار فهذا لا مانع منه. لو وضعت مثلا تمرا في ماء أو عنبا في ماء أو شعيرا في ماء أو برة أو قصب سكر في ماء وشربته ما له إشكال، هذا ما نبذ، ما في إشكال، إنما الممنوع هو أن تتركه حتى يتخمر، بمعنى يشتد ويقذف بالزبد، يشتد ويقذف بالزبد. وسوف يأتي معنا إن شاء الله في الباب الذي بعد هذا عن الأواني التي تأخذ من الخمر، يتبين يعني بالفعل، وأن النبي منع عنها ثم باح ثم نسخ ذلك، وسوف يتفصيل هذا بحيث نعرف أن فعل أن ما كان خمرا هو ما قذف بالزبد واشتد وغالبا يفور تزول كميته، ولهذا حتى لو كان في إناء مغلق والإناء يعني من الجلد مثلا ضعيف وتخمر فإنه يعني يزداد حتى أحيانا قد يمزق الجلد كما سوف يأتي معنا في الأواني التي نهى النبي عنها ثم أباح. المقصود أن مجرد وضع المواد الحلوة في الماء وشربها هذا يسمى نبيذ، وهذا لا مانع منه ما لم يصل إلى حد الإسكار. والحديث القادمة سوف تبين لنا كثيرا من هذه المراحل وهذه الأحوال. فهنا هؤلاء القوم جاءوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: إنا ننبذ النبيذ فنشربه، بمعنى نضع المواد الحلوة في الماء حتى يكون يعني مستساغ ويشربونه فعلا ويكون له طعم خاص ونكهة خاصة ولذيذة، فنشربه على غدائنا وعشائنا، إما أنه يسوي الطعام وأنه يهضم الطعام وأنه يعني يتفكهون فيه مع الطعام. فقال: اشربوا النبيذ، لا إشكال فيه ما لم يصل إلى الإسكار، فكل مسكر حرام، بمعنى اشربوا لكن إذا كان مسكرا فإن مسكر حرام. فقالوا يا رسول الله إنا نكسره بالماء، بمعنى هو خمر صحيح لكن نضيف عليه ماء بحيث يخف. فقال النبي صلى الله عليه وهو خمر طبعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حرام قليل ما أسكر كثيره، يعني قليل ما أسكر كثيره حرام، يعني مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر حرام، يعني قليل ما أسكر كثيره حرام، هذا هو معنى هذه لفظة حرام، ولكنه قدم الخبر هنا، وقد يكون إذا مبتدأ حرام قليل ما أسكر كثيره، فهذا هو معنى هذا، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، والحديث السابق دلت عليه، والحديث الآتي أيضا تدل عليه على معناه. وعن ميمونة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير ولا في الجرار، وقال كل مسكر حرام. لا تنبذوا في الدباء، سيأتي معنا الكلام هذا مفصلا عن الدباء والمزفة والنقير في الباب الذي بعد هذا، وهي الأشياء التي نهى الأواني التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ فيها ثم أباحها فيما بعد، وسوف نتكلم عن هذا ونتكلم عن علة التحريم ثم علة الإباحة. الدباء هو القرع، بمعنى يتخذ إناء من قرع ويحط فيه الشراب حتى يتخمر، والمزفت أيضا هنا يوضع عليه زفت، الزفت اللي هو القار، وهو معروف الزفت القار يوضع على الماء حتى لا يذهب الماء إلى يتشربه الإناء إذا كان من خشب أو كان من شيء يمتص الماء، ولا في النقير. النقير يعني هو طبعا جذع النخل ينقرونه ويضعون فيه الماء أو يضعون فيه العصير أو يضعون فيه الخمر، ولا في الجرار. الجرار معروفة، الجرار قد تكون من الفخار ومن غيرها، الجرة يعني الجرار جمع جرة. وسوف يأتي الكلام على هذا مفصلا، سوف يأتي الكلام على الأواني مفصلا في الباب الذي بعد هذا. قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يشربن أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها، وهذا من علامات النبوة، وهو أنه في آخر الزمان يتساهل الناس في المحرمات، نسأل الله السلامة، ولا سيما ما يتعلق بالخمر ومن عازف. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تستحل الحرى والحرير والمعازف والخمور، وهذا من أعلام النبوة، ويسمونها بغير اسمها، بمعنى يضعون لها أسماء مشروبات روحية أو يضعون لها أسماء أو بينما هي خمر، لا شك أنها خمر لغة واصطلاحا وعند جميع الناس كلهم، لكنهم نسأل الله السلامة حينما يضل الإنسان فإنه يزين له يعني وكما قلت حيث يسمون نبيذ، بعد قد يسميه نبيذ من أجل، وخاصة أن يعني نسأل الله السلامة حينما يعني يزيغ القلب ويضل الإنسان فإنه يعني قد يبقى عنده نوع من الإيمان الداخلي فيغير الأسماء ليخفف على نفسه جريرة ارتكاب المحرم، وتجده يقول نبيذ حتى لا يقول خمر، لأنه يعلم أن الخمر صريح التحريم، وحتى الربا أحيانا يسمونه فوائد يسمونه أشياء بينه ربا صريح، فيغيرون الأسماء نوعا من الاستحلال ونوع من التهاون في ما حرم الله عز وجل. وهذا هو من معاني قوله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، ولا شك طبعا صلى الله عليه وسلم أن السبب هو فشو يعني هذه الثقافة المعاصرة, وسواء بأنواع مشروباتها أو بأنواع وسائل دعاياتها أو نواع إعلامها أو نواع انتشار ثقافاتها, كل هذا صلى الله عليه وسلم مما يعني أدى إلى زيغ قلوب وإلى ضلال مسالك صلى الله عليه وسلم. ولهذا يتساهلون بمثل هذا, وأحيانا كما قد يغيرون بعض أسمائها أو نحو ذلك, بينما هي حرام حرام بنص كتاب الله وبإجماع المسلمين, سواء كان ربا أو كان خمرا أو نحو ذلك. لا يشربن أناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها. وطبعا حتى في القديم لها أسماء, يسمونها الطلا ويسمونها غير ذلك, لها أسماء. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه. لعل معنى هنا تستحل بمعنى ليس بمعنى تنكر حرمته, لأن إنكار حرمة الخمر قد يؤدي الكفر, لأن تحريم الخمر الإجماع وهو من المقطوع به. الخمر المسكر هذا أجمع أهل العلم على تحريمه, واستحلاله قد يكون استحلال مما علم حرمته من الدين بالضرورة, لكن لعل الاستحلال هنا بمعنى تستجيز, بمعنى تشربه. ولذا جاء في الرواية الأخرى وقال تشرب مكان تستحل, ولذا قال من أمتي بمعنى أنه يتكلم عن المسلمين وعن أناس من المسلمين وأنهم من أمة محمد, يعني أمة الإجابة ليس أمة الدعوة. أمة الدعوة طبعا كل الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة, حتى اليهود والنصارى هم من أمة الدعوة, والوثنيون هم من أمة محمد أمة الدعوة, لكن أمة الإجابة لا, هذا خاصة بالمسلمين الذين أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به فهم أمته. وهنا يقول أمتي يعني من أمة الإجابة, مما يدل على أنهم لم يكفروا ولم يخرجوا من الملة. ولهذا يقول أن تستحل هنا ليس بمعنى أنها تدعي حله وأن الإسلام لم يأتي بتحريمه, لا, وإنما بمعنى يستجزون شربه ويقدمون على شربه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب طائفة أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها. أيضا هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله. وعن ابن محيريز عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشرب ناس من أمتي الخمر ويسمونها بغير اسمها. هذا كله الشيخ رحمه الله يريد فعلا أن يبين أن كل مسكر الخمر وأن الخمر حرام, وأنه ولو يعني تغير اسمه أو حاول أحد أن يغير اسمه, ما دام أنه مسكر فهو خمر, وما دام أنه خمر فهو حرام. فكل مسكر خمر وكل خمر حرام, هذا مرة معنا حديث بهذا اللفظ: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذن دلت هذه الحديث على أمرين: على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام, ودلت على أن الخمر كل ما خامر العقل وغطاه وأدى إلى السكر من أي مادة كان, وأن تغيير الأسماء لا يؤثر في المسميات, وأن العبرة بالمسميات لا بالأسماء. نعم.
الباب الثالث: باب العوئية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك. عن عائشة رضي الله عنها أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن النبيذ فنهاهم أن ينبذوا في الدباء والنقير والمزفة والحنتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنبذوا في الدباء ولا في المثفت. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر. وعن علي رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبذوا في الدباء والمزفت. متفق على خمستهن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفت والحنتم والنقير. قيل لأبي هريرة: ما الحنتم؟ قال: الجرار الخضر. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن وفد عبد القيس قالوا: يا رسول الله، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ قال: لا تشربوا في النقير. فقالوا: جعلنا الله فداك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجزع ينقر في وسطه ولا في الدباء ولا في الحنتم. وعليكم بالموكي
بالموكى
وعليكم بالموكى. رواهن أحمد ومسلم. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والمزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه. رواهما مسلم والنسائي وأبو داود. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهي أصل النخل تنقر نقرا وتنسح نسحا، ونهى عن المزفت وهو المقير، وأمر أن ينبذ في الأسقية. رواه أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. وفي رواية: نهيتكم عن الظروف، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفة. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. ثم قال بعد ذلك: ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية، فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، من شاء أوكى سقاءه على إثم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيه وقال: واجتنبوا كل مسكر. رواهما أحمد.
هذا باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك. الشيخ والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة ليبين أن هناك أواني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ فيها، بمعنى أن يوضع فيها تصنيع الخمر، لأن النبيذ كما قلنا هو أن يوضع فيها المادة الحلوة هذه أو ما يؤدي للخمر، فنهى عن بعض الأواني، عن أواني لا تستعمل ولا تتخذ، ثم أباح ذلك، ثم أباح ذلك. فقال رحمه الله: باب الأوعية، يعني أواني المنهي عن الانتباذ فيها، يعني أن يضع فيها النبيذ، ونسخ تحريم ذلك، يعني نهى ثم نسخ ذلك بمعنى أباحه، يعني غير الحكم من النهي إلى الإباحة، يعني كان حراما ثم أباحه عليه الصلاة والسلام. والنسخ معلوم أنه موجود وأنه معروف، وأنه طبعا انتهى النسخ في 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 بانقطاع الوحي وبانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، انتهى، لأن الوحي، لأنه الذي ينسخ هو النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى، وبعده لا ينسخ، ينقطع النسخ. فإذا حينما نقول نسخ بمعنى أن الناسخ هو النص الثاني الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث الآتية تذكر الأنواني عن عائشة رضي الله عنها أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن النبيذ فنهاهم أن ينبذوا في الدباء، الدباء القرع، بمعنى القرعة تتخذ طبعا حينما تنشف وتكون إناء، معروف أنها يوضع فيها الأشياء، فأحيانا بعض التكمع معروف أن الناس يعني يضعون فيها الحبوب، يضعون فيها أحيانا سواء مواد سائلة أو مواد يابسة، توضع فيها الحبوب وتخزن فيها الدباء، معروف غالبا حجمها كبير إلى حد ما، أو حتى وإلى كبيرا، المهم أن الدباء معروفة، قد تكون مستديرة، قد تكون مستطيلة، القرعة معروفة. فيتخذها الناس أواني ويضعون فيها الخمر، لأنها يعني أسرع، الدبة القرع يسرع فيها التحول النبيذ إلى خمر، وأيضا أجود، يكون جيدا. والنقير، النقير هي الخشب المنقور، وقد يكون من النخل أو من غيره، بمعنى الناس تتخذ أواني من الخشب تنقره وتضع فيه ما تضع سواء سوائل أو 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 يابسات، لكن أيضا كذلك هو من أجود الأشياء التي يوضع فيها النبيذ. والمزفت، وهو كما قلنا إناء لكنه يكون مطلي من الداخل بزفت حتى يحفظ الماء والسائل لا يتسرب إلى الخارج. والحنتم، الحنتم هذا أيضا النوع من الجرار، يعني من حين سئل أبو هريرة ما هي الحنتم، قال الجرار الخضر، يعني الجرة كما تكون من الخزف، تكون من غير ذلك، المقصود أنها لا تكون من خشب غالبا، قد تكون من طين، من مدر، تكون من خزف، تكون من حجر، فيسمى جرار، وتسمى حنتم. طبعا حنتم هذا مصطلح خاص بهم في وقتهم، يسمونه حنتم، قد يكون في الحجاز يسمى حنتم، وقد لا يسمى حنتم في بلد آخر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لأنه اسم معروف في المنطقة، اسم معروف في المنطقة. وعن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: ينهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنبذوا في الدباء ولا المزفت. وعن ابن أبي أوفى قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر، الجر جمع جرة، والأخضر هذا يعني قد يكون نوع معروف عندهم لونه أخضر، وإذا ليس لا يختص لو كان أزرق أو كان أحمر، لا، إن المقصود له أنه إناء معروف عندهم وهم اعتادوا على استعماله وتصنيع الخمر فيه، فنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه شيء عندهم. وعن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنبذوا في الدباء ومزفت إلى آخره. متفق على 65 أي الحديث الخمسة كلها السابقة متفق اتفق عليها الصحيحان أو الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا في الدباء ولا في المزفت. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزفت والحنتم والنقير. قيل لأبي هريرة ما الحنتم؟ قال الجرار الخضر. الجرار الخضر، وقلنا أن الجرة هي غالبا تكون من خزف وتكون من طين وقد تكون من حجارة أيضا. وعن أبي سعيد أن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله، طبعا وفد عبد القيس هؤلاء جاءوا من جهة هجر، من جهة البحرين، من جهة البحرين، وهم معروفون وكان لهم خبر جميل في الإيمان. قالوا يا رسول الله ماذا يصلح لنا من أشربة؟ قال لا تشربوا في النقير، يعني المنقور، الخشب المنقور ويضع فيه الماء العصير ليتخمر أو النبيذ ليتخمر، فنهاهم عن ذلك. لكن سيأتي أن هذا كله يعني عدل النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه وأباحه على سوف يأتي، على ما سوف يأتي، وسوف نبين أيضا الحكمة في النهي ثم الحكمة في الإباحة. قال لا تشربوا في النقير، فقالوا جعل الله في ذاك أو تدري ما النقير، يعني كأنهم ظنوا أنه يعني مصطلح عندهم خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، يعني كثير تعرفون وفد عبد القيس في شرق بلاد العرب والرسول في الحجاز في غربها، فهم جهة البحرين اللي جهة الأحساء وجهة هجر، هذا عبد القيس، والنبي في الحجاز في تهامة. فهم سألوا قال تعرف النقير ما هو؟ يعني ظنوا أنه يعني اسم عندهم غير الاسم الذي موجود في الحجاز. فقالوا جعل الله في ذاك أو تدري ما النقير؟ قال نعم، هو الجذع ينقر في وسط جذع النخل، يأخذونه وينقرونه ويضعون فيه ما يضعون من السوائل. قال نعم الجذع ينقر في وسطه. ثم قال أيضا ولا في الدباء، يعني لا تنبذوا في الدباء، لا تنبذوا في الدباء ولا في الحنتم، وعليكم بالموكى. بمعنى، وهذا أيضا نبدأ الآن في بيان الحكمة، كان النهي أول تدريج، يعني نهى أول متدرج ثم أباح. لماذا؟ طبعا لأن أول ما حرم الخمر حزم النبي صلى الله عليه وسلم في التشديد على المنع، ولهذا منع أن يوضع النبيذ بمعنى العصير بهذه الأواني في الدبة والحنتم والمزفت. ليش؟ قالوا لأنه إذا اشتد وانتفخ الإناء يتحمله، ما ينفجر، ما ينفجر، ولهذا قد يتخمر وهم أدركوه، ما عرفوا أنه تخمر، لأنه ما 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 يظهر عليه كثيرا، وخاصة في أوله، والعاد بالريحة يبين في الرائحة، لكن الأواني المفتوحة، مفتوحة الفم، طبعا ينتفخ ويأخذ بالزبد ويرتفع، لكن في متنفس بحيث أنه لا ينفزر ولا ينفجر الإناء، سواء كان من دبة أو كان من منحوت أو منقور أو غير ذلك أو مزفت. ولهذا قال وعليكم بالموكى، يعني ضعوا عصيركم أو ضعوا نبيذكم غير المسكر في سقاء يربط، موكى يعني المربوط. لماذا؟ لأن المربوط إذا وضعت فيه العصير وضعت فيه النبيذ غير المسكر وكان مربوط، إذا بدأ يشتد ينتفخ، فيبان أنه انتفخ، وأحيانا قد ينفجر. وإذا قال عليكم بالموكى، ليش؟ حتى يتبين لكم من الماء أن السائل أو العصير لم يبلغ درجة التخمر، بينما النقير والدبة مفتوحة بحيث أنه ما يبان، ينتفخ وينتفش ويقض بالزبد، ثم لأنه يعني له متنفس. ولهذا قال هنا وعليكم بالموكى، يعني بالمربوط، الأواني المربوطة والسقاء، وهذا غالبا لا يكون في السقاء اللي من الجلد، السقاء من الجلد يربط، فإذا كان في سائل مثلا يقبل التخمر فإنه ينتفخ. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفت كما بيناهما بيناها. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد بن قيس أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والمزادة المجبوبة. المزادة هذه هي من جلد وغالبا تكون يعني قربة كبيرة، وأحيانا جلد مربوط عن بعض يعني موصل بحيث يكون، وغالبا المزادة تتخذ للارتواء أكثر من السقاء حينما يذهب للمورد أو للبير أو يكون معه راوية كبيرة. المزادة هي الراوية، الراوية الكبيرة تسمى مزادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا والمزادة المجبوبة، يعني المزادة المقطوع رأسها، لأن إذا كان مزادة تربط ما في مشكلة سموكة، لكن إذا كانت مفتوحة لا، لأنها كما قلنا لو أنه يعني وضع فيها العصير أو وضع فيها النبيذ وهي مفتوحة ما يتنفس ويقضي بالزبد ويشتد ولا يتأثر الجلد ولا يظهر. فلهذا قال إنها المجبوبة يعني مقطوع رأسها، المقطوع رأسها وفتحتها من الأمام واسعة. ولكن اشرب في سقائك وأوكه، اشرب يعني ضع النبيذ في السقاء، قد يكون قربة قد يكون سقاء صغير، لكن يقول أوكه. ليش أوكه؟ حتى تعرف هل هو يعني قد بدأ يتحول يتخمر أو لا، لأنه إذا كان مربوط يبدأ في انتفاخ وتظهر الغازات بحيث أنه يظهر بحيث إما أن يشربه قبل أن يصل حتى التخمر وإما أن يلقيه، هذا المقصود. ولهذا قال ولكن اشرب في سقائك وأوكيه. لكن على كل هذا كان في الحكم ثم نسخ، كل هذا نسخ كما سأتي في الحديث الآتية. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر، الجر هي الجرار، الجر مجموع الجرار ومفردها جرة، وهي كما قلنا أواني من الخزف غالبا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة، ونهى عن الدباء وهي القرعة، ونهى عن النقير وهي أصل النخل تنقر نقرا وتنسح نسحا، تنسح نسحا بمعنى تقشر وتحفر، أن بمعنى المعروف معروف أيضا أن النجار حينما يريد أن يضع يعني يتخذ من الخشبة إناء فإنه ينقرها ويأخذ من أعماقها ثم يمسحها بحيث تكون ناعمة، هذا هو تنسح. تنقر بمعنى يحفرها، وتنسح بمعنى يجعلها ناعمة ويحفرها بحيث تكون صالحة للاستعمال. وهي أصل النخل تنقر نقرا وتنسح نسحا. ونهى عن المزفت وهو المقير، وأمر أن ينبذ الأسقية، الأسقية التي لها تربط، الأسقية هي من جلد وتكون تربط كما أوضحنا. وعن بريدة هذا الحديث الآتي هي الحديث الناسخة، السابق هذا منسوخ كله منسوخ. قال وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم أو الأدوم، يعني كنت نهيتكم أن تستعملوا أن تشربوا في أواني الدبة وأواني الحنتم وأواني وأذنت لكم في الأدم فقط، الأدم اللي هي الجلود، الأدم الجلود، كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء سمح لهم. لماذا؟ قال العلماء إنه منعهم الأول لأن الخمر لم يحرم إلا حديثا، فأراد نوع من حتى تتعود النفوس على الامتناع وتنفطم عن التعلق بالخمر، فلما عرفوا الحكم وانتشر وانفطمت النفوس أذن لهم بالأواني الأخرى. كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم أو الأدم، طبعا تضبط أدم وأدم جمع أدم وهو الجلد، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا، فالنهي هو من أجل الإسكار وليس من أجل الإناء. فالتحريم متعلق بالإسكار وليس متعلقا بنوع الإناء. ولهذا في الرواية الأخرى وهي أوضح قال نهيتكم عن الظروف، يعني الأواني، الظروف هي الأواني. وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، الحكم ليس متعلقا بالظرف أو الإناء أو متعلق بنوع الإناء، سواء كان من جلد أو كان من خشب أو كان من طين أو كان من خزف، ما لا 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 تأثير لنوع الإناء في الحكم. هذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نهيتك عن الظروف. وإن ظرفا يعني إناء أو أي نوع من الأواني، وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسك حرام. هذا هو المقصود، المقصود أن ينتهي المسلم عن المسكرات. رواه الجماعة إلى البخاري. وعن عبد الله بن عمر قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وياه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء، لما شد نهاهم عن الأواني القرع وما القرع قال يا رسول الله ما كل واحد عنده سقاء، نحن وأحيانا بعض البلدان ما يكون فيها اللي يستعملون هذه الأواني، فقال ليس كل الناس عندهم أسقية، فرخص لهم قال لي الأواني. وخاصة أيضا يعني معلوم أن حال الصحابة رضوان الله عليهم يعني كان شديدة في الجملة، كانوا فقراء، وحتى الجزيرة العربية كانوا على فقر حتى في عهده صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانت الأواني شحيحة ونوعها شحيحة، فقالوا ما كل واحد عنده سقاء من الجلد. فقالوا فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت. وعن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الدباء والنقير والحنتم المزفت، ثم قال بعد ذلك ألا كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، من شاء أوكى سقاءه على إثم، يعني سواء ربطت البقاء أو لم تربطه فأنت حر في ذلك، وإنما المقصود أن لا يشرب المسلم مسكرا. وعن عبد الله بن مغفل قال أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيه وقال واجتنبوا كل مسكر. هذا وإن كان الحديث ضعيفا لكنه يدل على ما دلت عليه الحديث قبل أو الحديث السابقة تدل على ما دل عليه، فهذا هو المقصود. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.